بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى صحبه أجمعين في كل وقت وحين، وبسندكم المتصل الإمام الحافظ بن حجر العسقلاني رضي الله عنه وعنكم وعنا بكم عن سائر المسلمين، إلى أن قال: وعن أنس رضي الله عنه قال: رأى النبي صلى الله عليه وسلم رجلا وفي قدمه مثل الضف لم يصبه الماء، فقال: ارجع فأحسن وضوءك. أخرجه أبو داود والنسائي. وعنه رضي الله عنه كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ بالمد ويغتسل بالصاع إلى 5 أمداد، متفق عليه. وعن عمر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: ما منكم من أحد يتوضأ فيسبغ الوضوء ثم يقول: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، إلا فتحت له أبواب الجنة 8 يدخل من أيها شاء. أخرجه مسلم والترمذي، وزاد: اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين.
الحمد لله مكرمنا بالبيان على لسان سيد الأكوان من أنزل عليه القرآن، اللهم صل وسلم وبارك وكرم على المبين المعلم المرشد الهادي الدال عليك عبدك المصطفى سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه وأهل محبته وقربه وأبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين وآلهم وصحبهم وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين، وعلى ملائكتك المقربين وجميع عبادك الصالحين وعلينا معهم وفيهم برحمتك يا أرحم الراحمين. أما بعد، فيواصل الشيخ عليه رحمة الله تبارك وتعالى ذكر الأحاديث المتعلقة بالوضوء. وأورد حديث أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه أنه قال: رأى النبي صلى الله عليه وسلم رجلا وفي قدمه مثل الظفر لم يصبه الماء، شيء يسير مقدار الظفر من القدم حيث يجب الغسل، فقال: ارجع فأحسن وضوءك، ارجع فأحسن وضوءك. أخرجه أبو داود والنسائي. قد جاء في الروايات: فذهب فتوضأ ثم صلى بعد ذلك. ففي هذا الحديث إرشاد إلى وجوب الاستيعاب. وجوب استيعاب الأعضاء في الغسل حيث أمر الله تعالى بغسلها: فاغسلوا وجوهكم وأيديكم لمرافقكم وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. فإذا بقي شيء ولو يسيرا من ذلك الموضع الذي فرض الله علينا غسله كان الوضوء ناقصا، بل كما هو عند الجمهور باطل، لا يصح ولا تصح الصلاة به. فكما تعدد عندنا في الحديث سنية الإسباق، الإتمام والإكمال والإحسان للوضوء بأداء السنن، فكذلك الفرائض هي الأصل والأساس، يجب أن يعتنى بها ولا يجوز أن ينقص شيء. وهذا مثله بمثل الظفر، يعني أمر يسير، وهذا يبين خطأ من قال إنه يكفي في الرجلين المسح. كيف يجزي المسح ولم يسامحه في ترك مقدار الظفر؟ كما أيد ذلك الحديث الآخر عنه صلى الله عليه وسلم، وهو في بعض الأسفار: توضأ الصحابة فرأى أعقاب بعضهم تلوح بيضة لم يصبها الماء، فنادى بأعلى صوته: ويل للأعقاب من النار، ويل للأعقاب، مشيرا إلى أن العضو الذي لم يصل إليه الماء في الوضوء تعرض لأن تمسك به النار يوم القيامة والعياذ بالله تبارك وتعالى. فتبين وجوب استيعاب المغسول من الأعضاء بالحد، الحد الذي حده الله تعالى: حدود الوجه من منابت شعر الرأس إلى منتهى اللحين والذقن طولا، وعرضا من الأذن إلى الأذن، وحدود اليدين إلى المرفقين، وحدود الرجلين إلى الكعبين. وبعد ذلك قوله فأحسن وضوءك احتمل ما جاء في بعض الروايات هل أمره أن يعيد الوضوء من أصله أو أن يذهب فيغسل الموضع الذي تأخر عنه الماء فقط. فالذين حملوه على أنه أراد به أن يغسل الموضع الذي لم يصبه الماء، لأنه في لفظ فأعيد الوضوء فيكون المراد الوضوء اللغوي وهو غسل البقعة التي لم يصبها الماء. فقالوا وذلك دليل على عدم وجوب الموالاة، فيجوز أن يفرق بين أعضاء الوضوء بمدة طويلة. وقال الآخرون الذين حملوه على أنه أمره أن يعيد الوضوء من أوله أن ذلك لأجل الموالاة، فالموالاة عندهم واجبة، فإذا طال الفصل وجب أن يعيد الوضوء من أوله. بذلك جاء اختلاف الفقهاء في الموالاة في الوضوء، فيقول الحنفية والشافعية ورواية أيضا الإمام أحمد بن حنبل أن هذه الموالاة سنة، الموالاة سنة، ويقول بسنيتها جماعة من الصحابة ومن التابعين رضي الله تعالى عنهم. فلا يجب الموالاة ولكنها تسن. ويقول المالكية أن الموالاة لازمة وواجبة، ومعنى الموالاة أن يغسل العضو الثاني قبل جفاف الأول مع اعتدال الهواء والمزاج والزمان غالبا. طيب فليس المقصود نفس الجفاف ولكن الزمن الذي إذا مضى يكون العضو فيه قد جف في الوقت المعتدل وعند صاحب الطبع المعتدل، فصاحب الطبع البارد يبطئ فيه البلل لا يجف بسرعة، صاحب الطبع الحار يجف ماءه بسرعة، وفي أيام الشتاء يبطئ جفاف الماء، وفي أيام الصيف يسرع جفاف الماء. فالعبرة مع اعتدال الهواء والمزاج والزمان، عند هبوب الريح يسرع الجفاف وعند توقف الريح نهائيا يبطئ الجفاف. فالعبرة بالاعتدال في الكل مع اعتدال الهواء والمزاج والزمان، وليست العبرة بنفس الجفاف ولكن بالزمان بمرور الزمن، الذي لو كان طبعه معتدلا والهواء معتدل والزمان معتدل لجف. إذا مضى مقدار هذا الزمن فقد انقطعت الموالاة. فالموالاة عند الجمهور معدودة، عند الجمهور معدودة من سنن الوضوء. والقول الثاني كما هو رواية عن الحنابلة والقول القديم للشافعي وهو مذهب مالك، مذهب مالك أن الموالاة واجبة، ويروى ذلك عن سيدنا عمر وعن الأوزاعي وغيرهم، فجعلوا فاغسلوا وجوهكم وأيديكم يقتضي الفور والتعجيل. والوارد عنه صلى الله عليه وسلم أنه توضأ بالموالاة، ولكن من المعلوم حرصه صلى الله عليه وسلم على السنن، فلا يقتضي ذلك إفادة الوجوب في الموالاة. ومع ذلك يقول المالكي أيضا أن من لم يوالي فنسي بنسيان أو بعجز، فإذا فرق بين غسل الأعضاء ناسيا أو عاجزا يبني الوضوء، لكن الناسي يبني بنية جديدة والعاجز الذي أخر ذلك لعجز لا يحتاج لتجديد النية. هكذا عند من قال باشتراط الموالاة، وعلى كل الأحوال ينبغي أن تراعى وأن لا يفصل بين أعمال الوضوء لغير ضرورة ولا حاجة. ومن عظيم ما فيها أنه اتباع للمصطفى صلى الله عليه وسلم الذي لم ينقل عنه تفريق بين أفعال الوضوء، وإنما كان اجتهاد الأئمة في أن الذي فرق أدى الأمر أو لم يؤده، امتثل الأمر أو لم يمتثل، أصل وجوكم كما أمره الله، فقال يورد والآية ما دلت على الموالاة، وقال الآخرون لم يؤدي ما أمره الله تبارك وتعالى به واستانسوا بمواظبته صلى الله عليه وسلم، وأنه قال في بعض وضوءاته هذا وضوء لا يقبل الله الصلاة بدوني، ولكن رد عليهم الجمهور بأن المراد ما دونه دون هذه الغسلات المحددة لا نفس الموالاة، فإنه لم يفد النص الإشارة إليها. علمنا ذلك فأورد لنا الحديث الآخر عن مقدار الماء في الوضوء وفي الغسل، مشيرا أنه مع سنية الإسباغ والإتمام وإطاءة غرة والتحجيل والتثليث، مع هذا كل ينبغي أن يكون باقتصاد وبما يكفي ذلك بالاعتدال من دون أن يزيد على عدد الغسلات ولا أن يزيد على مقدار الحاجة في الثلاث الغسلات، فيصير الإسراف مكروها في الوضوء والغسل وغيره. وفي هذا تعليم كريم من الحق والرسول لنا في استعمال الحاجات وما نحتاج إليه من المواد، أن يبتني الأمر على عدل وقصد وقسط وهدى. قال تعالى والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما. وفي هذا ترشيد لكيفية الاستعمال للمواد والحاجات، لو انتبه الناس منه لا وسع بعضهم بعضا وكفى ما أوتوا من المواد لأكثر وأكثر وطرحت البركة لهم. فقال عنه يعني نسأل الله عنه، قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ بالمد ويغتسل بالصاع إلى خمسة أمداد، الصاع أربع أمداد، قال قد يزيد حتى يصل إلى الخمسة الأمداد، فيكفيه في الغسل بفرائضه وسننه كما يغتسل بالمد كما يتوضأ بالمد فيكفيه الوضوء بفرائضه وسننه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. فالإسراف في الوضوء مكروه، وقد جاء أيضا في الحديث أفي الوضوء إسراف؟ قال نعم، ولو أن تتوضأ على حافة نهر، حتى عندك نهر يجري من الماء ففي الوضوء إسراف، لا تستعمل زائد على الحاجة. ففيه إرشاد تام للتعامل مع المواد والحاجات. فهذا التقدير يختلف باختلاف الأشخاص، فمنهم من يكفيه ذلك والعبرة لكل واحد بما يسعه ويكفيه لا يزيد على ما يكفيه من حيث بشرته ورطوبته أو حفوفتها و كبر جسده أو صغاره أعضائه صار أعضائه وكبرها، كل لا يزيد على مقدار الحاجة، فلا ينقص عن المد، لأن الأوسط في ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم ينقص مع المد، لكن جاء في أحاديث أنه توضأ بثلثي مد، توضأ بثلثي مد صلى الله عليه وسلم، إلا أن الحديث المد هو الأصح. من هنا قال الفقهاء الشافعي ومن وافقهم يكره أن ينقص في الوضوء عن مد، وفي الغسل يكره أن يزيد أن ينقص عن الصاع. أقول له هذا قليل من ينقص ذلك، لكننا نشكو ممن يزيد ويسرف في الوضوء وفي الغسل. ها يفك الماء وقد تيسر لهم إجراؤه في القصب، فإذا فتح الماء فتحه على درجة فوق ما يحتاج إليه فيزيد فيخرج بقوة، فيغسل وجهه والماء يصب بقوة ما يستلم، ويمسح رأسه والماء يصب بقوة، ويمسح أذنه والماء يصب بقوة، مثل مسح الرأس والأذنين 10 مرات وشي مرة يخرج برا بلا استعمال. وهذا كله من مظاهر الإسراف، مظاهر تبديل من عدم الانتباه من السنة. جاءوا ببعض مفاتيح الماء التي إذا قربت اليد منها صبت، وإذا بعدت اليد منها توقفت عن الصب، يكون أقرب إلى عدم الإسراف، ولكنها تختلف في حساسيتها وضبطها. فبعض يتوقف بعد مدة، وبعض بعد مدة يسيرة، بعض بعد مدة أطول، وكذلك عند التقريب وهكذا. والقصد مراعاة السنة في المقدار وكيفية الصب. وقد قالوا في الوضوء مكروهه في الماء حيث أسرف ولو من البحر الكبير اغترفا. والعجيب أنهم يشاهدون قوة الحاجة الماء، وأن في كثير من الأماكن صاروا إنما يستعملون الماء بواسطة ما يسمونه بالتحلية والتنقية له عن شوائب يتنبو من البحر وغيره لملوحة الماء في أكثر الأماكن، ولعدم الاستعداد لحفر الآبار الجوفية التي تخرج الماء العذب، ويجدون الحاجة قائمة لذلك. وأنه عند حدوث أي ربكة في الكهرباء أو في محطات التحلية ستتعب البلد وما فيها، ومع ذلك يسرفون. ويتحدثون أيضا عن أن الشدائد والحرب القادمة على الناس حرب الماء، وأنه كثير من مناطق الأرض يقل فيها الماء العذب والصالح للشرب، وأنه وقد أغنى الله كثيرا من بلاد المسلمين كما كان أغناهم بهذا النفط، فكذلك بتوفير المياه العذبة الجوفية في كثير من الأقطار، ومع ذلك يسرفون في استعمال الماء هؤلاء وهؤلاء، إلا أهل الالتزام بالسنة والتقدير للنعمة. وكان صلى الله عليه وسلم يعظم النعمة وإن دقت، ولا يدع فتاة الطعام، ومر على التمرة في الأرض فحملها ونظفها وقال لولا خشية أن تكون من الصدقة، لولا خشية أن تكون من الصدقة لا أكلتها، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ومن الإسراف أن يزيد على 3 في الغسل، فيسن تكرار الغسل إلى 3، وسماه 2 و3 المالكية فضيلة، وعبر غيرهم بالسنة. أما الزيادة على 3 فمكروه عند المذاهب 4، وفي قول عند المالكية حرام ممنوع، ما يجوز يزيد على 3. فعندهم كراهة للتحريم، والقول الثاني عندهم كقول الأئمة 3 أنه يكره الزيادة على 3. قالوا إلا إذا شك هل غسل 2 أو 3 فلا بأس أن يزيد 3 احتياطا، لأن الأصل الأقل، الأصل عدم الغسل. أيوة. فإذا شك عمل باليقين وزاد 1 للاحتياط. وجاء في الحديث أن رجل أتاه صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله كيف الطهور، فدعا بماء في إناء فغسل كفيه 3، ثم غسل وجهه 3، ثم غسل ذراعيه 3، ثم مسح براسه وادخل سبعه السباحتين في اذنيه ومسح ببهاميه على ظاهر اذنيه وبالسباحتين باطن اذنيه ثم غسل رجليه ثلاثا ثم قال هكذا الوضوء، فمن زاد على هذا او نقص فقد اساء وظلم، او فقد ظلم واساء، من زاد على الثلاث او نقص على الواحده فقد اساء وظلم خالف الهدي الشريف. فهكذا ينبغي مراعاة الاقتصاد في صب الماء. ثم إذا قد توضأ ثم صلى بذلك الوضوء شيئا فلا بأس بإعادة الوضوء، فإنه جاء الفضل في الطهارة على الطهر على الطهر، وذلك بأن يكون قد صلى بالوضوء الأول وعمل به شيئا مما يتوقف على الطهارة. أما يتوضأ ولا يصلي ولا يعمل شيء يتوقف الطهارة ثم يريد التوضأ ثم يقول هذا إسراف. فإذا عمل عملا أو صلى صلاة فإن تجديد الوضوء عندئذ سنة، بل قال الشافعية إذا صلى فرض ونفل مطلق أو سنة من السنة ثم أراد يصلي ثاني فالسنة تجدد الوضوء، وقالوا وسنة تجدد الوضوء إن صلى فريضة أو سنة أو نافلة سواء. والتكرير الزائد على المندوب وكذلك إعادة الوضوء من دون أن يكون استعمل الوضوء الأول في شيء فهو مكروه. وقد كان سيدنا عمر وسيدنا علي كلما أرادوا أن يصلوا توضوا وإن كانوا متوضئين لأنه قد صلوا بالوضوء الأول، وكان أحدهما إذا أراد القيام للصلاة يتلو الآية يا أيها الذين قلتم رسالة ويتوضأ وإن كان متوضي ويعيد الوضوء. هذا من باب التجديد، تجديد الوضوء لكل فريضة، بل من صلحاء الأمة من عظم الفريضة بالاغتسال لها فكان يغتسل لكل فرض. نعم. فهكذا ما كفى المتوضي فهو مقداره المعتدل، ما زاد على ذلك فهو الإسراف، وما نقص على ذلك يكون فيه إفساد الوضوء أو نقص في أداء الوضوء كما ينبغي، إلا أنه في الغالب لا ينبغي أن ينقص عن المد أو ثلثي المد لأنه أقل ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم، والحديث المشهور كان يتوضأ بالمد ويغتسل بالصاع كما جاء في حديث الصحيحين وأورده عندنا الشيخ عليه رحمة الله تبارك وتعالى. وقال الإمام مالك بسيلان الماء على العضو، وأنكر على من أوجب أن يسيل عن العضو، يسيل على العضو ما هو عن العضو يخرج، فما ذلك مقيد به. وهكذا قال الحنفية الذي يقرب إلى حد الدهن هذا تقتير، واسمه والإسراف أن يزيد على مقدار الحاجة، يستعمل فوق الحاجة الشرعية فهو إسراف، وهذا مكروه سواء. يقول عبد الله بن عمرو النبي صلى الله عليه وسلم مر بسعد وهو يتوضأ قال ما هذا السرف؟ قال أفي الوضوء إسراف؟ قال نعم وإن كنت على نهر جار. وفي هذا أيضا تيسير للموسوسين أن يتعالجوا من وسوستهم باتباع السنة. ثم أورد لنا حديث الدعاء بعد الوضوء، ولم يذكر شيئا من أحاديث مسح الرقبة، وإن كان في الحديث عنها مقال لكنها تعددت، وفيها أنه أمان من الغل يوم القيامة. وقد قال بذلك من المحدثين من الشافعية الإمام البغوي عليه رحمة الله تعالى، قال بسم الله كما قال به الحنفية. وسمعنا أن معتمد المذهب لا يتسن، وحتى أخذ يقول بعض الفقهاء أن لا يمسح الرقبة، وفي ذلك نوع من التشديد في أمر له أصل، له أصل وفيه قائلون به، وختم أحاديث الوضوء بحديث الدعاء، وذلك حسن الدعاء بعد الوضوء كما يسن في الفعل، فكذلك في التأليف كمل أخبار كلامه عن الوضوء فذكر الدعاء الذي هو آخر شيء. يقول ما منكم من أحد يتوضأ فيسبغ الوضوء ثم يقول أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله إلا فتحت له أبواب الجنة الثمانية يدخل من أيها شاء، خرج مسلم الترمذي زاد اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين. وجاء أيضا فيه زيادة واجعلني في بعض الروايات واجعلني من عبادك الصالحين. وزاد الإمام الغزالي واجعلني صبورا شكورا واجعلني أذكره كثيرا وسبحك بكرة وأصيلا. وجاء في بعض الروايات في الحديث سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. فبعد الوضوء يسن هذا الدعاء. وجاء في بعض الروايات أنه نظر إلى السماء وقال أشهد أن الله عز وجل أشهد أن محمدا عبده ورسوله، فيسن أن يرفع رأسه ويستقبل القبلة ويرفع يديه مفرقا بينها بينهما، يرفع اليدين مفرقا بينهما ويستقبل القبلة ويرفع رأسه نحو السماء ويقرأ أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، وكذلك كنت أشاهد الوالد إذا توضأ عليه رحمة الله تعالى، فيستقبل القبلة يرفع اليدين ويرفع الرأس نحو السماء ويقول أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له آخر هذا الدعاء الوارد، وفيه هذا الجزاء الكبير العظيم وتحت له أبواب الجنة الثمانية. من يحصل هذا بعمل يسير مبارك، ولكن الشأن في المواظبة والاستمرار على ذلك والدوام، رزقنا الله حسن الاستقامة. وأخرج الديلمي أيضا قراءة سورة إن أنزلناه إثر الوضوء بسند ضعيف، و كذلك ما يذكر من الأدعية أثناء الوضوء عند غسل الأعضاء. ولاحظوا على الإمام النووي قول أنه لا أصل في ذلك ولم يرد في شيء أن ذلك شيء من الاستعجال مجازفة، فإنه قد جاء بروايات متعددة وإن كان أسانيدها ضعيفة ويعضد بعضها بعضا، واستدلوا أيضا بكونه كان يذكر الله على كل أحيانه، فلا ينبغي أن ينسب ذلك إلى البدع وينكر الأصل فيه. وقد ورد في أحاديث والأحاديث الضعيفة يعمل بها عند الحفاظ وعامة للسنة في فضائل الأعمال المندرجة تحت أصل من أصول الشرع ما دامت غير موضوعة ولم تصل في الضعف إلى هذا الحد. وبالله التوفيق، اللهم أرزقنا إحسان الوضوء وإحسان الصلاة، وأرزقنا حسن العبادة، وعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، واجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وسر بنا مسار من أحببت، قربنا في من قربت، وارفعنا على مراتب قربك في عافية بسر الفاتحة إلى حضرة النبي. أوردوا في النقل هنا عن الحنفية المالكية أن بعد الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بعد الوضوء قال اللهم اجعلني تبين جامد قصعين من الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. وكذلك نسبوا إلى الحنابلة والشافعية قراءة سورة القدر التي أشرنا إليها، ذكرنا أن الإمام الديلمي هو الذي رواها في الترغيب في القراءة مرة واحدة وثنتين وثلاث، أن من قرأ سورة القدر إثر الوضوء مرة أنه كتب من الشهداء، أو مرتين أو ثلاثا حشر مع الأنبياء. وبالله التوفيق، سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.